هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المتجدد معكم وفلسطين اليوم. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم وإلى محور حديثنا في هذا اليوم، إلى أين تتجه معركة الأسرى؟ مستمعينا ومستمعاتنا، في لقائنا لهذا اليوم نمر على المحطات التالية. نبدأ بتقديم فقرة أهلنا في الشتات، ومن ثم نتوقف مع ضيف البرنامج الذي سيكون معنا عبر الهاتف، الأستاذ تامر الزعانين، والحديث معه عن معركة الأسرى، وأيضا سنكون مع حضراتكم وفقرة واحة الصبر. مستمعينا مستمعاتنا، في البداية أحبتي نكون مع حضراتكم وفقرة أهلنا في الشتات مع الزميل خالد العبد الله، نستمع وإياكم إلى هذه المحطة.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم. اعتصم العشرات من أهالي مخيم برج البراجنة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت أمام المكتب الرئيس للأونروا للمطالبة بتعجيل ترميم بيوتهم المتصدعة والآيلة للسقوط، نظرا لقدم بنائها وتردي أساسها بعد الهزات الأرضية الأخيرة ضربت المنطقة. الزميل عدنان عبد الحليم والتقرير التالي.
العيش في منزل محتمل سقوطه في أي لحظة كابوس لا يفارق قاطنيه، هو حال عشرات العائلات في مخيم برج البراجنة الواقع جنوب العاصمة اللبنانية بيروت. تتزايد طوابق الأبنية هنا دون مراعاة الأسس السليمة للبناء. هنا يعيش عبد الرحمن وعائلته في دوامة من القلق بسبب جدران المنزل المتهالكة والمتشققة حتى بات الضوء يخترقها.
أولت امبارح كنا قاعدين عادي عم نتغدى، ما نحس إلا شيء وهبط، فكرنا هزة ولا شيء، صارت الأولاد يصرخوا، طلعنا هيك لقينا السقف كله واقع، ركضنا قمنا شوف الردم شو اللي شلنا كل شيء، طلعنا على البيت كلياته واقع، ما كنت عارف أنا، ما مبين علي لأنه حاطط أنا هذا السقف، ما مبين علي، طالب بحقوقي بحقي حق بيتي، عرفت كيف؟ أنا ما عم بشحدن وما بدي شيء، انا بس بدي حقي وحق اولادي، اضمن اولادي ببيتي، بيتي هلا صار خطر، كله مفسخ، البلاط مفسخ، الارض مفسخ.
العديد من سكان المنازل الايله للسقوط يترقبون اليوم ادراج منازلهم ضمن مشاريع ترميم الأونروا، رغم ان الترميم قد يتاخر سنوات أو لا يأتي أبدا.
منزل عبد الرحمن كعشرات المنازل في المخيم، فالأهالي يعيشون المأساة نفسها، واقع دفع المجموعات الأهلية للتوجه إلى المكتب الرئيسي للأونروا للمطالبة بتعجيل ترميم بيوتهم.
توجه العشرات من سكان المخيم إلى مكتب الأونروا مطالبين بانتشالهم من الحالة المأساوية التي وصلوا إليها جراء تصدع بيوتهم، ويدفعهم إلى ذلك الخوف من الهزات المتتالية التي تضرب المنطقة.
المخيم كله بيعاني من تصدعات وشققات وبيوت آلية للسقوط. المشكلة أنه الأونروا ما عم تنصف الناس، عم بتروح لمحسوبيات، والفصائل الفلسطينية مجتمعة، كل ما منهم بيجتمعوا مع الأونروا، كل مين بأخذ لإله وبترك الناس التاني، عمل جماعي ما فيه.
المشكلة إنه إحنا بيوتنا لما بتفسخ بصير في عنا تفسيخ بالصوفية أو بالعمدان، نيجي للأونروا بنقول لها بيوتنا عم بتفسخ، بتضل تماطل سنة واثنين وثلاثة وأربعة لينزل السقف على رؤوس الأولاد. أنا عندي ابن عمي بنته تكسرت إجرة ثلاث كسورة من السقف، بينطروا السقف لينزل على رؤوس الأولاد لتموت الأولاد ليجوا هن يصلحوا.
العائلات المعتصمة وجهت رسالة لمدير الأونروا في المخيم حاملين بعض الصور عن معاناتهم، آملين ردا عاجلا يبرد نفوسهم وينهي الأزمة.
نحن جايين اليوم لحتى نوصل صوتنا، بيوتنا كتير مهددة للسقوط، وكل أسبوع عم نلاقي في بيتين وثلاثة عم يوقعوا، فلطف الله عم بيكون أنه الحمد لله ما حدا عم يتأذى. هلا هني كانت البيوت متصدعة قبل الزلزال، ولكن بس اجت الزلازل والهزات صراحة البيوت صارت عم توقع.
إذن تواجه عشرات البيوت في المخيم خطر الانهيار، مهددة مئة اللاجئين الفلسطينيين بالتشرد، فيما يأمل هؤلاء تحركا سريعا من اللجان الشعبية ووكالة الأونروا قبل فوات الأوان ووقوع المحظور.
نشكر الزميل عدنان عبد الحليم على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، نستمع معا.
سيد علي، مخيم برج البراجنة ما هو إلا نموذج عن الوضع في بقية المخيمات في لبنان، إن كان في بيروت أو الجنوب أو حتى الشمال. هل بالفعل الوضع خطر إلى هذا الحد؟ وماذا عن الأونروا والقيام بواجباتها، لسيما وأن المنطقة تتعرض لهزات ارتدادية؟
يعني نعم، كما تفضلت، يعني موضوع مخيم برج البراجنة هو نموذج لبقية المخيمات الأخرى، لسيما مخيمي يعني برج البراجنة بالإضافة إلى مخيم شتينة، على اعتبار أن منازل اللاجئين الفلسطينيين في هذين المخيمين وحتى أيضا بقية المخيمات لم تبنى على أسس هندسية سليمة، ولكن نخصص برج البراجنة وشتيلة لأن البناء عمودي، وهذا البناء العمودي هو بناء بالأصل أيضا متصدع. الآن لدينا مخاوف كبيرة جدا أيضا للمخيمات شمال لبنان، وأنا أتحدث عن مخيم نهر البارد والبداوي. الآن المفارقة بأن وكالة الأونروا اعترفت وقالت بأن هناك ما يقارب من 5000 منزل، هذه المنازل بحاجة إلى ترميم. 150 منزل من هذه المنازل هي غير صالحة للسكن على الإطلاق، وهذا التصريح كان قبل موجة الزلازل التي نشهدها، فما بالك الآن بعد موجة الزلازل. فحتما أن هناك منازل كثيرة أصبحت الآن أيضا للسقوط، ولدينا مخاوف كبيرة جدا من أن تسقط هذه المنازل وبالتالي نقع في كارثة إنسانية.
طيب سيد علي، هل تحركت الأونروا بعد هذه الزلازل من أجل الكشف بالأساس على المنازل التي هي بحاجة إلى ترميم وإعادة بناء؟ وهناك بالطبع منازل جديدة أيضا دخلت على اللائحة.
نعم، حسب وكالة الأونروا قالت بأن فرقها الهندسية المعنية بالبنى التحتية داخل المخيمات والتجمعات يعني بشكل عام الآن بدأت أعمالها الهندسية بإجراء هذا المسح، وأضافت مسألة أنا باعتقادي غاية في الأهمية تتعلق في مدارس وكالة الأونروا، لأنها ذكرت في يعني في تصريحاتها بأن هذه المنازل التي بنتها الأونروا هي مبنية على أسس هندسية وهي مبنية على أساس أنها مقاومة للزلازل. أما على مستوى المدارس المستأجرة فهي لا تتحمل مسؤوليتها وعلى اعتبار أنها يعني مبنية على غير أسس هندسية وهي غير مقاومة للزلازل. طبعا هذا تحذر منه وكالة الأونروا تقول بأنه في حال لا قدر الله حصل أي زلزال في أي مخيم من المخيمات فإن هذه المدارس هي ملاذ آمن لهذه العائلات. طبعا واضح تماما بأنه حتى وكالة الأونروا بدأت تدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالهزات الارتدادية التي تشهدها مخيماتنا، ونحن نتابع أول بأول وبقلق كبير جدا هذه الهزات الارتدادية وما الذي يمكن أن ينتج عنه.
سيد علي، مع كل أزمة يطالب اللاجئين في لبنان الأونروا بوضع خطة طوارئ، إعلان حالة طوارئ لمواكبة الأزمة، والأونروا لا تستجيب، ما هي المبررات برأيكم؟
يعني أنا باعتقادي نحن دعونا إلى تشكيل خلية أزمة سريعة ليست على مستوى فقط مخيمات لبنان، لأن المتضرر ليس فقط مخيمات لبنان وإنما كذلك أيضا مخيمات أخرى في مناطق أخرى لا سيما في مخيمات سوريا. الآن الأزمة والمشكلة الكبيرة لدى وكالة الأونروا تقع تحت طارق يعني البيروقراطية، بمعنى آخر حتى الآن تقوم بعملية المسح وتقييم يعني الاحتياجات وترفع إلى الإدارة العليا لكي يجري تمويل، أيضا البحث عن تمويل يكون لا قدر الله يعني قد فات الأوان. لذلك الآن أكثر من أي وقت مضى بحاجة بفعل أن تقوم وكالة الأونروا بخطوات جادة وسريعة للقيام بما يلزم لتفادي الكارثة في حال لا قدر الله يمكن أن تحصل في المستقبل.
مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هوادي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
ومع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة أهلنا في الشتات، وهذه عودة إلى الاستوديو والزملاء.
مع نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء خالد العبدالله والأستاذ عدنان عبد الحليم وأيضا الأستاذ حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الأستاذ علي هوادي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي وفراقك يهد الحال يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي وفراقك يهد الحال يا أرضي ويا ربوعي. وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، صبر يا عين أحكي لك صبر يا عين، لابدي نادو لرجوعي لابدي نادو لرجوعي.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. اليوم أحبتي الأفاضل في هذا اللقاء نتناول الموضوع التالي: إلى أين تتجه معركة الأسرى؟ وهناك ثمة تساؤلات نسعى لطرحها. ما هو مصير المواجهة التي يخوضها الأسرى؟ الحل سيستمر الاحتلال في إجراءاته القمعية ضدهم. هل الوضع داخل السجون ينذر بالانفجار الشامل؟ مستمعينا الأكارم، تسود حالة من التوتر الشديد سجن النقب الصحراوي في أعقاب فرض سلطات الاحتلال عقوبات جديدة على الأسرى. أكد مكتب إعلام الأسرى أن إدارة المعتقل فرضت رزمة عقوبات جديدة على الأسرى تمس حياتهم اليومية بأوامر مباشرة من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير. هذا ويواصل الأسرى في السجون خطواتهم التصعيدية ضد إجراءات إدارة سجون الاحتلال لمواجهة محاولات المس بمكتسباتهم وإنجازاتهم التي حققوها عبر بذل التضحيات طيلة سنوات ومحطات نضالية عدة. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
مكترث لحقوق الإنسان التي نصت عليها مواثيق دولية كثيرة، صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية التشريعية لحكومة الاحتلال على مشروع قانون يجيز إعدام أسرى فلسطينيين، وقبل أيام صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يحرم الأسرى من العلاج وإجراء العمليات الجراحية. لا تسعف الكلمات لوصف حجم التطرف والإجرام التي وصل إليها الاحتلال في ممارساته ضد الشعب الفلسطيني، والتي طالت كذلك الأسرى خلف القضبان. قرارات الاحتلال العنصرية هذه تقودها كراهية وزير أمن الكيان إيتمار بن غفير، الذي اتخذ إجراءات انتقامية عديدة ضد الأسرى، من بينها التحكم في كمية المياه وقطع المياه الساخنة عنهم ووضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام، إضافة إلى تقليص المدة التي يمكن للأسرى الاستحمام فيها. ورفضا للتنكيل الإسرائيلي، أعلن مكتب إعلام الأسرى أن المعتقلين خاضوا في خطوة تصعيدية جديدة إضرابا عن الطعام ليوم واحد في السجون كافة. وفي السياق أوضح رئيس نادي الأسير قدورة فارس أن الأسرى اعتمدوا خطة نضال من شقين: الأول قيد التنفيذ، ويتمثل بالعصيان المدني في السجون ومراقبة سلوك إدارة السجون ورد فعلها، وفي حال عدم تراجع إدارة السجون عن إجراءاتها فسينفذ الأسرى الشق الثاني عبر الإضراب المفتوح عن الطعام، المقرر أن يبدأ مع بداية شهر رمضان القادم، وهو موقف أكدته لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، معتبرة أن حكومة الاحتلال تشرع قوانينها لإنهاء حياة الأسرى. وفي حين يتفنن الاحتلال في تنكيله بالفلسطينيين وسط تجاهل عالمي وإعفاء غير مصرح من المحاسبة أمام المحاكم الدولية، يجد الفلسطيني نفسه وحيدا في المعركة ليكون الضحية والمحاربة في الوقت نفسه.
الشكر موصول للزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا لمناقشة مسار الحركة الأسيرة. أيها الإخوة والأخوات، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء تامر الزعانين. الأستاذ تامر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. أستاذ، تسود حالة من التوتر سجن النقب الصحراوي، برأيك وبحسب قراءتك ما الذي يشهده سجن النقب وما هي الأوضاع في هذه اللحظة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للبرقية لأسرانا الأبطال داخل سجن الاحتلال الصهيونية. يعني ما يجري داخل سجن الاحتلال الصهيوني وخاصة في سجن النقب هو أن إدارة مصلحة السودان تريد الانقضاض على كل منجزات الحركة الوطنية الأسيرة، هذه المنجزات التي كتلت بدماء الشهداء وتضحيات الحركة الوطنية الأسيرة الكبيرة. الاحتلال قبل أيام قبل العشرة بأنه سيقوم بفتح العديد من الإنجازات، وهذه الإنجازات التي يعني من الأمور الحياتية، يعني كما تعلمون أنه منذ مجيء الحكومة الفاشية إلى سدة الحكم كان هناك طالب بقانون إعدام الأسرى، طالبوا أيضا اتهموا بالقراءة الأولى بتشريع عدم علاج الأسرى المرضى وتعقيد العلاج لهم وعدم إجراء العمليات الجراحية في يعني انتهاك واضح صارخ لكافة الاتفاقيات الدولية، وأيضا تقليل ساعات المياه الداخلة وإغلاق الحمامات ومنع زيارات أسرى قطاع غزة والعقوبات التي يعني إدارة السجون تريد أن تفرضها على الأسرى. هذه العقوبات ليست سهلة، وهذه العقوبات يعني تمس الحياة الآدمية والحياة المعيشية للأسير الفلسطيني داخل سجون الاحتلال التي تشملها كافة القوانين والأعراف الدولية، إلا أن الاحتلال الصهيوني يضرب هذه الأعراف وهذه القوانين بعرض الحائط. نحن اليوم أمام هجمة صهيونية شرسة وهجمة كبيرة على الأسرى. الاحتلال يحاول بكل الطرق بكل الوسائل التضييق والخناق على أسرانا، يريد عودة السجون إلى ما كانت عليه
الكيان. طيب أستاذ ثامر، ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة في ظل الخطوات التي اتخذها الأسرى؟ هل من تفاصيل لديك بهذا الصدد؟
نعم الكريم، يعني نحن في معركة الحرية أو الشهادة، هذه المقولة التي يعني قالها أسرانا الأبطال يعني لا يمكن لهم أن يتناسوا أو يغفلوا عن منجزات الحركة الوطنية الأسيرة. هذه المنجزات لا يمكن لأي أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال أن يتخلى عنها أو يتركها، أو لفريسة لإدارة مصلحة السجون. المعركة ذاهبة إلى أبعد الحدود، إلى أن تصل إلى الأول من شهر رمضان المبارك سيخوض الأسرى معركة الحرية أو الشهادة، وحتى يعني مرهون كل الأمور باستجابة إدارة السجون لمطالب الأسرى الفلسطينيين. إذا استجابت إدارة السجون فليوقف الأسرى هذه الخطوة وهذه الخطوات النضالية، إلا أن الاحتلال حتى هذه اللحظة بقيادة المجرم تمار بن غفير يزيد من عقوباته، يزيد من الإجراءات العقابية لحق الأسرى، وهذه جريمة بحق القانون الدولي. لما تكلم بأن الأمور الحياتية البسيطة والأسير الفلسطيني يتم المساس بها، هذا بحد ذاته هو جريمة. الاحتلال المجرم، نحن أمام حكومة فاشية، حكومة إجرامية،
نعم،
تتعامل بكل قسوة مع أبناء الشعب الفلسطيني.
يعني هذه الإجراءات التي أشرت إليها من يعني قرار إعدام الأسرى ومنعهم من تلقي العلاج، وأيضا النقاط الأخرى، كل هذه القرارات تأتي ويشرف عليها بشكل مباشر وزير الأمن القومي بن كفير. ما قراءتك لاستمرار الاحتلال في فرض هذه العقوبات وتحديثها بهذه الصورة؟
الكريم، قبل ذلك جاء ليس تمر بن غفير، وكان قبله جلعاد أردان هذا المجرم أيضا الذي كان وزيرا للأمن القومي، وقبله كان وزراء كثر جاءوا بفرض عقوبات على الأسرى الفلسطينيين، خاصة قانون العقوبات قانون شاليط عام 2011، من ثم لجنة أردان هذه عقوبة الأسرى عام 2018، واليوم يعني وفي 2021 بعد نفق جلبوع كان هناك عدة عقوبات فرضت على الأسرى بعد عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع، واليوم يعني يأتي بالعادة أردان كل يأتي تمر بن غفير، يأتوا هؤلاء الوزراء وتتكسر تحطم كل المؤامرات التي تحاك ضد الأسرى الفلسطينيين، لأن الأسير هو من يمتلك الإرادة ويمتلك العزيمة، ويعني الأسرى يمتلكون أسلحة قوية لمجابهة هذا المحتل الصهيوني، من بينها يعني الإضراب المصنوع عن الطعام، كتب الماء الساخن، زيت الساخن، مع يعني كثير من الأمور التي يعني يملكها الأسير الفلسطيني داخل سجون الاحتلال، وهذا الذي يخشاه الاحتلال اليوم. الأسرى يشغلون ويعبكون إدارات مصفوفة السجون عبر إرجاع وجبات الطعام، لبس الشباط، طرق الأبواب والتكبير والتهليل في ساعات الليل، يعني الساعة 10 والساعة 12 ليلا، لإرداك لإحداث حالة من الإرداك لدى إدارة مصفوفة السجون، إلى أن تصل إلى معركة الإضراب المصنوع عن الطعام. يعني المعركة ستستمر لم تستجب إدارة مصفوفة السجون.
طيب أستاذ، يعني في ظل حالة التصعيد التي نشهدها في السجون والمعتقلات، كيف ستكون ردة فعل الأسرى في هذه الظروف؟
يعني الأسير حينما يقدم روحه وكل ما يملك من أجل القدس والمقدسات الإسلامية والفلسطينية للدفاع عن نفسه لا شيء يخسره، وهو قاتل من أجل إعلاء راية الله عز وجل من أجل القدس والمقدسات، ولا شيء يخسره في داخل سجون الاحتلال إلا للدفاع عن كرامته والحفاظ على مجازات الحق الوطنية الأسيرة. الأسرى منذ بداية هذا العام في حالة من الاستعداد، في حالة من التأهب لصمد هذه المعركة. هذه المعركة ليست بيئة سهلة، معركة كبيرة، معركة الأسرى يعون ويشعرون مدى خطورة هذه المعركة ومدى يعني إجرام الاحتلال الصهيوني لصمد هذه المعركة، خاصة مع حكومة إجرامية متطرفة طالبت بقانون إعدام الأسرى وطالبت أيضا بقانون عدم العلاج للمرضى. كل هذه اليوم الاحتلال يحارب الأسرى بالغذاء والماء والدواء، لم يتبقى شيء للأسير كي يحترمه إلا أن يحافظ على كرامته والدفاع عن نفسه من خلال المعارك. يعني وهؤلاء الأسرى متشابهين للحفاظ على منجزاتهم.
طيب سؤال الأخير أستاذ ثامر، هل اقتربنا بالفعل من مرحلة الانفجار الكبير داخل السجون؟
بالتأكيد، يعني في بداية العام كان هناك مطالبة بقانون إعدام الأسرى، ومن ثم منع أسرى قطاع غزة من الزيارة، ومن ثم بعده إغلاقهم خارج البيت داخل سجون الاحتلال، ومن ثم يأتي مبيع الخبز الزائد وخبز الرديء للأسرى، ومن ثم إغلاق الحمامات وتحديد كمية الماء الساخن للأسرى. ويعني ويوم أمس كان هناك أيضا بعض العقوبات التي فرضتها إدارة السجون على أسرى سجون النقب. نحن يعني الأسرى اليوم والسجون كلها كافة على فوهة بركان، السجون كلها تحت بركان يغلي في وجه هذا المحتل الصهيوني، لأن الاحتلال اليوم يغير كلما زاد الخناق فينفجر هذا الخناق وهذا البركان في وجه إدارة مصلحة السجون، لأن الاحتلال اليوم يعني لا يتراجع، والأسرى لا يمكن أن ينكسر ولم يتراجع الأسرى في مواجهة هذه المعركة، لأن بكل صراحة الاحتلال كلما ضاق ضيق الخناق على الأسرى سينفجر هذا الخناق في وجه هذا المحتل الصهيوني، لكن يتطلب أن يكون هناك حماية مستمرة وحماية دولية من قبل العالم أجمع، هذا العالم الصامت والساكت على نيران المحتل الصهيوني، وأيضا الشارع الفلسطيني الذي يجب أن يبقى دوما معطاء في مسيرات دائمة وحاشدة لنصرة الأسرى وتدوير قضية الأسرى عالميا. نعم. لأن اليوم نتكلم عن إجرام سجون حقيقي يمارس حق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.
نعم صحيح، شكرا جزيلا لك الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ ثامر الزعانين، شكرا لإتاحة هذه الفرصة والمشاركة معنا في هذا البرنامج.
بعز قاوم ملح ومي واستشهاد اقراب وملاحم للسجن نقود الجهاد يشهد كل العالم نحن احرارك يا بلاد هنضل مهاني
نحن الاحرار نحن الاحرار
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى برنامج فلسطين اليوم. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت أنت وصدى معية واحدة تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله من وحده، نستمع إلى هذه الفقرة.
واحة الصبار
مرام المدهون أديبة غزية تحاكي بقلمها هموم وآلام شعبها انطلاقا من مقولة أن الشعر لسان حال الواقع الذي يعيشه. كتبت في الكثير من القضايا وعبرت عن حضورها في تعاطيها مع الأحداث التي تخص الوطن والمواطن، وهي ترى أن للمثقف دور مهم في إبراز المعاناة التي يكابدها الفلسطينيين. الأديبة والكاتبة مرام المدهون كانت ضيفتنا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار لنتحدث وإياها حول دور المثقف والأديبة وما تتناوله كتاباتها. تعرف عليك؟
أنا مرام محمد المدهون، أبلغ من العمر 24 عام، طالبة في قسم التاريخ، والتاريخ طبعا كله أدب. أكمل دراستي في الماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية. شاركت في العديد من المحافل الأدبية سواء كعضوة في مؤسسات عديدة أو كمشاركة في أوراق أدبية كخواطر، سواء كانت عن القضية أو غير القضية التي تهم الشارع الفلسطيني والشباب بشكل خاص، وإن شاء الله يكون في هذا الأمر نتاج فعلي للمجتمع الذي أسعى دائما أنه يكون في بصمة، مش لأجل البصمة ولكن لأجل أنه يكون في تجديد لهذا الواقع اللي إحنا موجودين فيه.
نعم أستاذة مرام، يعني بالتأكيد في ظل الحديث عن الواقع الذي تعيشينه أنت كمواطنة من الشعب الفلسطيني وفي الأراضي التي تعيش وطأة احتلال وعدوان وحصار مستمر من قبل الاحتلال، يعني كيف تحاكي الكاتبة والأديبة مرام المدهون هذا الواقع بما يحمله من مرارة وألم؟
طبعا الواقع الفلسطيني مرير، ونحن كشباب أو كجنود في هذه البلاد ليس فقط كمواطنين نعتبر القلم هو أول السلاح لدينا لنكتب، خاصة أنه إحنا كفتيات أو كشباب أحيانا نعتبر أنه هذا القلم هو اللي ممكن ينهض في هذا المجتمع إذا تحول هذا القلم لقضية. في أحداث القدس الأخيرة كان عندنا مجموعة من الكتابات أو الخواطر أو الومضات السريعة التي استفزت شعورنا لكي نكتب لأجل الأقصى ولكي ننهض لأجل قضية القدس التي لا تهم الغزيين والضفاويين والفلسطينيين بشكل خاص، ولكن تهم الأمة العربية، ونحن هنا نسعى بأن نخرج بأقلامنا لنكون بداية الخير للمجتمعات بشكل عام وللشباب الفلسطيني بشكل خاص.
نعم، ما دمت تحدثت عن انتفاضة القدس والأقصى كما ذكرتي، ياريت نسمع بعض ما كتبتي.
يمكن أنا أعتبر نفسي لست بالقامة الكبيرة أمام القدس ولست بالقامة الكبيرة أمام الشعراء الذين ذكروا للقدس وتكلموا عن القدس وبكوا لأجل القدس بمشاعرهم وبأقلامهم أيضا، لكن كانت ومضات سريعة ما بعرف إذا ممكن أن أذكر منها شغلة بسيطة. كان من ضمنها ولها وحدها تلك العتيقة بأسوارها وأبوابها وحراسها بقبابها، وشيخ في زاوية محرابها يبلل أرضها وهو يقول: القدس يا الله، وعيون شباب ثائرة وقلب أم تدعو للقدس، ثم تلحق القدس بدعاء لفلذة كبدها أن يسخره لحماية أولى القبلتين. للقدس نشتاق ولبعد المسافة عنها نب، ولأجل حبها نموت فداء، ولأجل جمال القدس صعدت وأنا طفلة لم أتجاوز 7 سنوات أردد: يا قدس، ما لي أرى في العين أسئلة على بحار من الأمواج تحملني، ما لي أرى قسمات الوجه شاحبة وقد علتها جراح البؤس والوهن، أرنو إليها ولا أدري أتعرفني أم أنها معدج الأيام تنكرني، وكنت قبل تجافينا أعانقها دوما وأشبعها لثما وتشبعني، واليوم شاد عليها البوم بمنزله. كانت هذه جزء من قصيدة للدكتور عبد الرحمن العشماوي، يعني خلطها بشكل أدبي لتكون ضمن الأشياء اللي إحنا ممكن إحنا نوجهها لأجل القدس، فكان شوية نص أدبي مع إلقاء كان منذ الطفولة ألقيته أمام حشد كبير.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفتنا الكاتبة مرام المدهون، فابقوا معنا. مجددا نرحب بالأديبة مرام المدهون ونكمل معها الحديث حول رسالتها الأدبية وأبرز القضايا التي تطرقت إليها في كتاباتها. نعم بالتأكيد أيضا قضية الأسرى حاضرة في كتابات الأديبة والكاتبة مرام المدهون.
للأسرى طبعا وفاء كبير وعميق، هي كلمات بسيطة للقابعين خلف الزنازين، قلت فيها للقابعين خلف أشواقنا لسيد قلب أمه وإلى الحبيب الأول الذي امتلك روح ابنته، للأمل الذي يغيب عنا فيزرعه صمودهم مرة أخرى، إلى الزهور التي تفقدها الزنزانة عبيرها الممتد من رأس الناقورة إلى النقب إلى أن يتربع في صدورنا، لإرهاق الأم وتجاعيد الأب الذي ألف الزيارة حين امتلأت بالشوك لأجل لحظة فرح من خلف الزجاج العازل. هو لا يعزل صورهم ولا يعزل أجسادهم، هو يعزل الشوق ويقتل اللحظة، ولذات التجاعيد حين تحرمنا الزيارة، للهاتف اللعين حين تسمع الضحكة الصغير ولا يعانقها والده، لأسرانا الوعد بالحب وصدق الدعاء والوعد بالحرية، ولعجزنا لعنات تترى.
نعم أستاذة مرام، يعني أخيرا بالتأكيد يعني ما تحدثت به عن القدس والاشتياق لهذه المدينة وما كتبتيه للأسرى وما يعيشونه من مرارة وألم، تبقى الرسالة واحدة، ماذا عن رسالة الأديبة والكاتبة مرام المدهون؟
أولا أختم هذا الحديث بأن الرسالة يجب أن تكون عامة، أنا أوجه رسالة للأدباء أولا بشكل خاص وللعامة الفلسطينية بشكل عام، نحن على ثغر من ثغور هذا الوطن الحبيب الذي يريد منا أن نصنع له المعجزة لكي نخرج من المأزق الذي نعيش فيه. أنا لا أحب أن ألوم ولا أحب الإنسان الذي يشتكي، ولكن أحب التغيير الذي يبدأ من نفس الإنسان فيكون هو التغيير الذي يريده في العالم. أتمنى من نفسي أولا ومن الشباب ومن لأن أنا دائما بركز على الشباب لأنهم هم العماد وهم من يعول عليهم الكثير، للشباب وللعامة بشكل عام، إنه إحنا نكون خداما لهذه القضية باختلاف فصائلنا واختلاف توجهاتنا واختلاف ألواننا، فنحن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا، وهذه القضايا هي أكبر شاهد على ما أقول.
إلى هنا نشكر الأديبة مرام المدهون، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هي الشاعرة والأديبة والفنانة الفلسطينية تؤكد في كل مرة أن ما تعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباتها وفنها، على اعتبار أينما تواجدت هو لسان حالها، لسان حال الواقع الذي تعيشه.
شد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما ننسى، شد العزم شد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما ننسى. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال،
وشد الحيل. ويا ويلك ياللي تعادينا الشكل الوطني رجال أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال. يا ويلك ياللي تعادينا الشكل الوطني رجال حب الوطن احنا ربينا اجيال تسلم اجيال. من غزة لجبل النار صدينا الصاعق صاعق شعلنا الارض بإصرار وقلنا يا اقصى جاي. من غزة لجبل النار صدينا الصاعق صاعق شعلنا الارض بإصرار وقلنا يا اقصى جاي. من غزة لجبل النار صدينا الصاعق صاعق شعلنا.
مع مستمعينا مستمعاتنا وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم. نشكر لكم حسن تواصلكم مع البرنامج، وكنا في أثناء البرنامج مع الأستاذ تامر الزعانين الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء، وقد تناولنا معه مستجدات مسار الحركة الأسيرة. على كل حال نشكر لكم حسن المتابعة، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.